بسم الله الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في المقام الثاني وهو شروط التملك بالأحياء. ذكرنا في الدرس السابق أنه اختلفوا في تسميتها وفي عددها، تقدم هذا، حتى أن صاحب الشهيد الأول في الدروس أنهاها إلى 9 كما ذكرنا. هذه 3 التي أضافها صاحب الدروس قلنا أن واحد منها وهو إذن الإمام عليه السلام تقدم الحديث عنه، لأنه كرره، وانتهينا إلى هذه النتيجة بأنه الإذن لا بد منه في التملك بالإحياء، لا بد من الإذن، لأننا فرضنا مسبقا عن ماذا؟ عن أن هذه الأرض الموات بالأصل هي وكلامنا فعلا بها هي ملك للإمام عليه السلام بلا أشكال. إذا كانت ملكا للإمام إذن التصرف فيها يحتاج إلى ماذا؟ إلى إذن، يحتاج إلى إذن. هذا الإذن شلون نستكشفه؟ تقدم الكلام أنه إحنا نقول نستكشفه من حتى الأدلة العامة، فضلا عن روايات التحليل وغير التحليل، حتى الأدلة العامة تقول من أحيا أرضا فهي له. إحنا قدرنا بالتقريب تقدم أنه نستكشف منه ماذا؟ الإذن في الأحياء وفي التملك بالأحياء. وهذا التفصيل اللي تقدم الإشارة إلى بين زمان الحضور وزمان الغيبة، وأنه لا داعي للإذن في زمان الغيبة، والإذن إنما يكون معتبر في زمان الحضور، تقدم مناقشته سابقا، وأنه لا يمكن الالتزام به. فهذا الشرط السابع اللي أضافه في الدروس هذا تقدم الحديث عنه. الشرط الثامن اللي ذكره في الدروس وهو قصد التملك، هذا لم يذكر بعض الفقهاء، يقول أن التملك بالأحياء مشروط بماذا؟ بأن يقصد هذا المحيي ماذا؟ التملك لهذا الأحياء، يقصد التملك. التملك نقول بمعناه شنو؟ العام الذي يشمل التملك يعني ملكية الرقبة، والذي يشمل شنو؟ الأحقية والأولوية اللي احنا انتهينا إلها. بس كون يقصد هذا المعنى، يعني يقصد عندما يحيي الأرض هو يقصد ماذا؟ تملكها، أو يقصد أن يثبت له حق الأولوية وحق الاختصاص، يقصد هذا الشيء في قبال ماذا؟ في قبال ما إذا يعني قام بأسباب الملك، قام بالإحياء من دون أن يكون قاصدا شنو لذلك، أصلا مقاصد لذلك. هنا معنى ذلك، معنى كلام الشهيد واشتراط هذا الشرط، وأن هذا الإحياء وإن قام به لكنه لا يكون شنو مملك، لأنه فقد هذا الشرط وهو شنو؟ هو قصد التملك. هذا كأنه يعني قياسا له بماذا؟ بسائر المباحات، قياسا له بسائر المباحات. المباحات هي دائما يقصد فيها لا يعني لا تملك إلا بماذا؟ إذا قصد التملك بها، وإلا لا يكون مالكا لها. الاحتطاب، احتشاش، أمثال هذه الأمور، أمور المباحة. حتى الاصطياد، الاصطياد من ما يقصد التملك والاصطياد لا يكون مالكا، لا يملك الصيد إذا لم يكن قاصدا المن للاصطياد والتملك بالاصطياد، لا يكون مالكا. وقد صرح الفقهاء بذلك، التزموا بهذا الشيء في باب الاصطياد، لا يكون كذلك. لو فرضنا أنه رمى لكن عبثا، رمى لغرض لهدف معين، هذا يعلم نفسه كيفية الرماية، فرمى هدفا فأصاب صيدا، أصاب حيوانا، لا يكون مالكا له، لا يملكه بماذا؟ بهذا الرمي، لأنه لم يقصد شنو؟ لم يقصد الاصطياد، ولم يقصد التملك بهذا الاصطياد. قياسا له بذلك احتطاب، لو لم يقصد ذلك أيضا لا يكون مالكا للحطب، وإن قام به وإن احتطبه. المباحات بشكل عام تملكها يكون مشروطا بماذا؟ بالقاصد، لا بد أن يقصد هذا الشيء. ما نحن فيه كأنه يريد جعله من هذا القبيل، فيما نحن فيه إذا فرضنا أنه قام بعملية الإحياء، قام بعملية الإحياء، لكن من دون أن يكون قاصدا للتملك بالإحياء، من دون أن يقصد ذلك، أو من دون أن يقصد أن يثبت له حق الأولوية، وإنما قام به لغرض آخر، قام به لغرض آخر. نفترض أنه جاء إلى أرض فسواها، عدلها، أزال هاي النتوءات الموجودة بها، وفرض لغرضي مثلا يسوي بها سباق خيل، يكون بها تجري فيها الخيل، لا يكون قاصدا من التملك. أرض موجودة هي بها نتوءات، عد النتوءات حتى تجري فيها الخيل مثلا، هذا ليس قاصدا للتملك بماذا؟ بهذا الشيء الذي صنعه، ولذا لا يكون ماذا؟ لا يكون هذا موجبا للتملك. حتى إذا قام بالإحياء بالمعنى المناسب لهذه الأرض، لأنه سيأتي أو تقدم أن إحياء كل شيء يكون بماذا؟ بما يناسبه، بما يناسبه. أفرض أن هذا تعديل الأرض قد يكون إحياء إذا كان قاصدا شنو؟ الزراعة مثلا، لكن إذا لم يقصد الزراعة ولم يقصد التملك أو حق الأولوية، وإنما قصد فقط أن تجري فيها الخيل، لا يكون مملكا. هذا معنى هذا الاشتراط. إذا قصد التملك ظاهر أن الشهيد إنما اعتبره باعتبار ماذا؟ باعتبار قياسا له على ماذا؟ على المباحات. نعم هذا الشرط لم يذكره سائر الفقهاء، لكن عدم ذكر سائر الفقهاء لهذا الشرط لا يعني أنهم لا يقولون بماذا؟ باشتراطه، لا يقولون باشتراطه. جاء إلى قطعة أرض ووضع لها سياجا ولو من تراب، لكن لغرض آخر، أصلا مو لغرض ماذا؟ لغرض إحيائها، لغرض تملكها بالزراعة مثلا، تملكها بالإحياء، مو لهذا الغرض، أو لأجل أن يثبت له حق الأولوية، بحيث أنه لو سئل لماذا فعلت ذلك ما يقول أنا أتملكها، ولا يقول بأنه أنا أريد أن أثبت لي حق شنو؟ أولوية وحق الاختصاص، لا يقول ذلك، وإنما يقول عندي غرض آخر. هذا لا يكون مالكا لتلك الأرض، ولا يثبت له حق الأولوية، ويجوز لغيره أن ينازعه فيه ويأخذها منه ويحييها. بالنسبة للشرط التاسع اللي ذكر الشهيد الأول، وهو اللي ذكره هو هذا بهذا العنوان، وجود ما يخرجها عن الموات، يعني أن يحدث في الأرض ما يوجب خروجها عن ماذا؟ عن اسم الموات، أو بعبارة أكثر وضوحا كأنه يريد يقول يشترط في التملك بالإحياء أن يحيي الأرض، إخراجها عن الموات يعني أن يحييها، وبذلك يكون شنو؟ يكون قد أخرجها عن الموات. وهذا قلنا بأنه هو مفروض في أصل المسألة، في أصل افتراض أنه نتكلم عن إحياء الموات، يعني لا بد أن يوجد فيها شيء يخرجها عن شنو؟ عن كونها موات، وإلا إذا بقيت موات لا يكون هذا متحققا. ولا تشمله الأدلة، أدلة إنما تدل على الملكية إذا شنو؟ إذا أحيا أرضا مواتا، يعني أخرجها من ماذا؟ من حد الموات وأحياها. هذا مفروض في أصل المسألة. نعم هناك شيء أشرنا إليه مرارا، وهو أنهم قالوا بأن الإحياء يعني لا يكون على طرد واحد، يعني إحياء كل شيء يتحقق بشيء واحد معين، بحيث أن هذا الإحياء يتحقق هنا ويتحقق هنا، وإنما قالوا أن ما يتحقق به الإحياء يختلف باختلاف الغايات، يختلف باختلاف الغايات. فإذا كان الغرض هو بناء بيت سكن، إذا كان الغرض من الإحياء هو السكنة، فالإحياء يتحقق ببناء إقامة جدران وسقف، ولو كان هذا من خشب، مو إلا من طابوب وكذا، ولو من خشب هذا يحقق هذا الغرض، ويصدق عليه أنه شنو؟ أحيا هذه الأرض. إذا كان الغاية هو الزراعة، يكفي في هذا ماذا؟ أن يعدل الأرض ويزيل ما فيها من نتوءات، ويجري فيها المياه، يضع سواقي وأمثال هذه الأمور، هذا يصدق عليه عرفا أنه أحيا هذه الأرض. إذا بناء يستغلها كحظيرة للحيوانات، هو يكفي أن يضع شنو؟ سياج داير مدارها حتى السقف ما يحتاجه، يصدق عليه أنه شنو؟ أنه أحيا. فإذا هو الإحياء يعني ما يتحقق به الإحياء يختلف باختلاف ماذا؟ باختلاف الغايات. والسر في هذا، السر في هذا أن الإحياء ورد في الأدلة ولم ينص الشارع على أنه ما هو المراد به، ما بين الشارع أنه ماذا يريد بالإحياء الذي يكون ماذا موجبا للتملك والتمليك، ما بين شنو المقصود بالإحياء. هذا معناه أنه تركه علما للعرف، تركه للعرف كما هو الحال في سائر الألفاظ التي لا يحدد الشارع، لا يتدخل في تعيين شنو معناها. بعض الأمور الشارع يتدخل في بيان معناها، لكن بعض الأمور بالكثير من الموارد لا يتدخل، فهذا نرجع بها علما إلى الفهم العرفي. العرف ماذا يفهم من هذه الكلمة؟ الإحياء هو من هذا القبيل، من أحيا أرضا. أحيا شنو معناه؟ ما قال الشارع، فنرجع فيه علما إلى العرف. فالعرف ما يحكم عليه أنه أحيا هذا يكون مملكا ويتشمله هذه الروايات. والعرف يرى إيش المدعى؟ أن العرف يرى بأن ما يتحقق به الإحياء يختلف باختلاف القصود وباختلاف الغايات. هذا أيضا ما يرتبط بالشرط الآخر. تبقى الشروط الستة الباقية التي ذكرها الفقهاء، هذه الشروط التي ذكرها الفقهاء هذه قلنا نتكلم عنها من خلال المسائل التي سيطرحها السيد الماتن في كتاب الإحياء، فلا نستعجل، يأتي الحديث عنها، كل هذه الشروط يأتي الحديث عنها. وإذا فرضنا أنه مثلا لم يتم الحديث عن واحد من هذه الشروط نبينه نحن. زين، سنرجع للمتن. نقرأ من البداية. كتاب إحياء الموات. قال: المراد بالموات الأرض المتروكة التي لا ينتفع بها، إما لعدم المقتضي لإحيائها، مقتضي لإحيائها ماكو، فهي متروكة لا ينتفع بها، أو وإما لوجود المانع، أكو مقتضي للإحياء، أكو رغبة، أكو إرادة لإحياء، لكن أكو شنو؟ موانع تمنع من الإحياء فصارت متروكة. أعم من هذا، إما لعدم المقتضي أو لوجود المانع، وإما لوجود المانع عنه أي عن الأحياء كانقطاع الماء عنها، انقطع عنها الماء فتركت فصارت شنو موات، أو استيلاء الماء عليها. بعض الأحيان استيلاء الماء يكون موجب علما لعدم لتركها وبحيث تكون ميتة، أو الرمول تستولي الرمول عليها على غير صالحة ميتة لا ينتفع بها، أو الأحجار تملأ بالأحجار مثلا، أو السبخ أو نحو ذلك. السبخ الظاهر مقصود بهذا الجسم ملوحة، هذا المقدم اللي ذكره. مسألة 706 أول مسألة في الكتاب، قال الموات على نوعين، الأول الموات بالأصل وهذا هو الذي تكلمنا عنه، الموات بالأصل وهو ما لم يعلم بعروض الحياة عليه. احنا هنا في الملاحظة كانت عندنا انه ماكو داعي لإدخال العلم او عدم العلم في ماذا في التعريف، الأولى ان يعرف الموات بالأصل بأنه ما لم تعرض عليه الحياة، ما لم تعرض عليه الحياة مو ما لم يعلم عروض الحياة عليه، لا داعي لذلك. ما لم تعرض موات بالأصل والذي لا تعرض عليه الحياة، لم تعرض عليه شنو حياة أصلا هذا موات بالأصل، أما إذا عرضت عليه الحياة ثم صار مواتا هذا يدخل في القسم الثاني اللي هو الموات بماذا بالعارض اللي سيأتي الحديث عنه. قال وهو ما لم يعلم بعروض الحياة عليه أو علم عدمه. احنا اللي قلناه هذا ان الموات بالأصل هو ما لم تعرض عليه الحياة ويلحق به ما لم يعلم عروض الحياة، ما علم شنو عدم عروض شنو الحياة عليه أو علم عدمه. سهو يقول كأكثر البراري والمفاوز والبوادي وسفوح الجبال ونحو ذلك. سهذا هل هو مثال لما علم عدمه؟ يعني هل البراري نعلم بعدم عروض الحياة عليها؟ ظاهر أنها أمثلة، يعني على الأقل أنها أمثلة للأول، يعني الأمثلة علما لما لم يعلم عروض الحياة شنو عليه هو اللي ذكره، يعني قال هو ما لم يعلم عروض الحياة عليه. هاي البوادي نقدر نقول أنه لا نعلم عروض الحياة عليه، مو أننا نعلم عدم عروض الحياة شنو عليه. لعله كانت محيات في زمان سابق قديم ثم طارت شنو طارت ميتة بعد ذلك. الظاهر أن الأمثلة التي ذكرها هي من قبيل ما لم يعلم عروض الحياة عليه لا ما علم عدم عروضه عليه، والأمر سهل. بس احنا قلنا هذا الذي لا نعلم عروض الحياة عليه قلنا بأنه هذا ملحق بالموات بالأصل، واستدلنا على ذلك بماذا؟ بالاستصحاب. جاءت خط رمو، استدلنا على ذلك بماذا؟ بالاستصحاب، تقدم الكلام فيه. زين، الثاني الموات بالعارض. الآن ندخل في الثاني ما تكلمنا عنه سابقا، هو لا هذا الأول، الثاني فقط تقسيم الموات بالعارض. شنو الموات بالعارض؟ هنا عرف تعريف صحيح، قال وهو ما عرض عليه الخراب، ما قال ما علم عروض الخراب شنو عليه، وإنما قال ما عرض عليه، ما دخل العلم في التعريف، ما عرض الخراب عليه. والموتان بعد الحياة والعمران، هذا العارض الموات بالعارض، يعني عرض عليه عرض عليه الخراب بعد أن كان شنو عامرة، كل أرض كانت عامرة وعرض عليها الخراب فهي موات بالعارض مو بالأصل. زين، مسألة 707. قال: يجوز لكل أحد إحياء الموات بالأصل. ده أتكلم عن حكم ماذا؟ عن حكم الموات بالأصل القسم الأول. يجوز لكل أحد إحياء الموات بالأصل، والظاهر أنه يملك به. سيد الماتن يقول يملك به، يعشن به بالأحياء أو يملك به عنده، يعني الموات بالأصل يملك بالأحياء من دون فرق بين كون المحي مسلما أو كافرا، أتعرضنا لها مفصلا في الدروس السابقة. أما أنه يجوز لكل أحد أحياء الموات بالأصل، هذا هم بينا أنه الإذن عام، السببية عامة، الإحياء مملك، الإحياء سبب للتمليك مطلقا لكل أحد مهما كان، كما أشار في ذيل كلامه، سواء كان مسلما أو كان شنو كافرا، ولا فرق في الكافر بين الذم وبين شنو وبين غيره، كما أنه لا فرق بين دار الإسلام وبين دار شنو دار الكفر، ماكو فرق، كل أحياء مملك. الإحياء يكون موجب للتمليك بمعناه العام، بعدين بين هذا، لكن نقول على رأي مملك. لماذا؟ لأن النصوص مطلقة، النصوص ليس فيها هذا شنو هذا التقييد، وما فيه هذا التقييد بعض الأحيان بالمسلمين كما في صحيحات الكابولي عالجناه على ما تقدم سابقا، والنتيجة التزمنا بأنه الإحياء مملك مطلقا سواء كان المحيي مسلما أو كان كافرا، الكافر كان ذميا أو لم يكن ذميا، حتى الكافر الحربي هو إذا أحيا في بلده يكون شنو يكون له، يثبت له حقا في هذه الأرض. وإن كان نقول بأنه يجوز استنقاذها منه ويجوز أخذها منه بالقهر، لكن هذه مسألة أخرى، غير أنه يثبت له هذا الحق بماذا؟ بالأحياء بمقتضى إطلاق الأدلة. أما أنه ويملك به، قال: والظاهر أنه يملك به، هذا ما قبل النبي، قلنا بأنه ما يثبت بالأحياء هو الأولوية والاختصاص، وفاقا لجماعة من المحققين ما يثبت به هو الاختصاص والأولوية، لا أنه يثبت به ماذا؟ التمليك. السيد الماتن قدس الله نفسه الزكية هو في يعني في كتاباته الاستدلالية هو يذهب إلى هذا الرأي، ويرى أن ما يثبت به هو الأولوية والاختصاص للملكية، ولذا يقال بأنه اتضح جواب الأسئلة التي سئلنا بها كثيرا أو سئلنا عنها كثيرا كنوايا في المجموعة من الأسئلة جدتها تثبت بأنه هل يجب الخمس في الأراضي المحيات أو لا، واتضح الجواب هو شنو أنه ما يجب الخمس. لماذا؟ لأنه ليس ملكا، لا يملك هذا المحي، وإنما يملك شنو هذا الأولى، أن أحق به من غيرها، أنه أحق بها بهذه الأرض المحيات شنو من غيره، هاي الأحقية تثبت له، ما يجب به الخمس. الخمس يكون ملك الإنسان، أن يدخل في ملكه حتى يجب فيه شنو يجب فيه الخمس، وما يحصل بالإحياء ليس هو الملك وإنما الحقية. ولذا يقول بأنه أجبنا عن هذه الأسئلة بأنه لا يجب فيها خمس. أقول رأيه في كتب الاستدلالية يختلف، كأنه عن هنا يقول الظاهر أنه يملك به، يعني الموات بالأصل يملك بالأحياء، إلا أن يفسر الملك بمعنى يتلائم مع ماذا؟ مع الأحقية والاختصاص، بأن يقال أنه يملك شنو؟ يملك هاي الأحقية، أو قل بعبارة أخرى هو يملك حق التصرف في ماذا؟ في هذه الأرض. يملك حق التصرف في هذه الأرض. وهذا الشيء أكو رواية ما أقدر أحصلها هنا لو لا ما أظن موجودة. هذاك الكتاب الجزء التاسع ما جبته. أكو رواية تؤيد هذا المعنى، يعني يفهم منها أن الإمام عليه السلام يجوز له بيع، طبعا واردة بالأراضي الخراجية. في سأل الإمام عليه السلام أنه هذا يجوز بيع وشراء الأراضي الخراجية، فتعجب الإمام شلون يجوز بيع، هاي ملك المسلمين الأراضي الخراجية، يعني الأراضي المفتوحة عنوة العامرة بالخصوص المفتوحة عنوة هاي ملك المسلمين، يقول شلون هذه اللي وضع عليها الخراج ضريبة تأخذ، فيقول شلون يبيعها ويشتريها والحال هي ملك المن للمسلمين، يتعجب. ثم بعد ذلك يجاوب الإمام يقول لا بأس أن يبيعها ويشتريها، لكن ما يبيعها ويشتريها هو شنو؟ هذا الحق، أن ما يبيعها هو هذا الحق، فهذا الحق الثابت للبايع هو ينتقل بالبيع المن إلى المشتري، يعني الثابت للبائع شنو هو؟ أحقية من غيره بهذه الأرض، هاي الأحقية ينقلها المن إلى المشتري في مقابل ثمن. وهذا هم يستدل به على ما قلنا سابقا من أن البيع لا يشترط فيه شنو؟ ملكية، بمعناها الدقيق، يكفي في البيع صحة البيع شنو؟ الأحقية. سنطلع الرواية بعدين إن شاء الله ونذكرها. انتهى الوقت، هل لقيتوها؟ ما أدرتها، أحسنتم. سندها أما التام ظاهرا وإن كان سيد الخوي ما يقبله، محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن أبي بردة بن رجاء، يعني سأقول ظاهرا سندها تام لأنه صفوان يروي عن ماذا؟ عن هذا، بس كنا نفتش أنه أكو تضعيف إلى أو ماكو تضعيف إلى، إذا إلى تضعيف تقف المسألة، يعني يتعارض التوثيق مع التضعيف، يعني ما راجعت. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام كيف ترى في شراء أرض الخراج؟ قال ومن يبيع ذلك؟ هي أرض المسلمين. متعجبا قال قلت يبيعها الذي هي في يده، يبيعها. قال ويصنع بخراج المسلمين ماذا؟ ماذا يفعل بخراج المسلمين؟ ثم قال لا بأس، اشترى حقه منها ويحول حق المسلمين عليه. ما نفعت هي هاي الرواية، لا اشترى هذا المشتري حقه، حق من حقه؟ ظاهر الضمير يعود من حق البايع، يعني اشترى هذا المشتري حق البايع الثابت في الأرض ويحول حق المسلمين المن على هذا المشتري الجديد، فهي ظاهر ظهور، يعني لا بأس به في ماذا؟ في جواز بيع شنو؟ الحق، يعني عدم اشتراط الملكية في جواز شنو؟ البيع والشراء. هذا ما يرتبط بهذا. زين الشيخ ما هو خليه. قال من دون فرق بين كون المحيي مسلما أو كافرا، قلنا ولا بين الكافر بين أن يكون ذميا ولا غيره، ولا فرق بين أن يكون الأحياء في دار الإسلام أو في دار الحرب، كل ذلك لإطلاق النصوص. مسألة 708 الموات بالعارض، الآن ندخل في البحث الجديد وهو القسم الثاني وهو الموات بالعارض. قال الموات بالعارض على أقسام، سيد الماتن يذكر هذه الأقسام ويجعلها ثلاثة، بعضهم يجعلها خمسة. القسم الأول يقول ما لا يكون له مالك، ليس له مالك. وذلك كالأراضي الدارسة المتروكة، أراضي عاد مثلا مر عليها أراضي يقولون موجودة بالأردن دارسة قديمة ليس لها مالك، ليس لها مالك فعلا، يعني ما موجود مالك فعلا. كالأراضي الدارسة المتروكة هذا موات بالعارض، إن كانت موجودة ثم شنو عرضها الخراب. والقرى والبلاد الخربة، قرية يعني كانت شنو، كانت معمورة، كانت فيها، كانت محيات لكنه عرض عليها شنو الخراب، فهي موات بالعارض. والقرى والبلاد الخربة والقنوات الطامسة، قناة لابد حفرها واحد فأحياها فهي محيات كانت لكنه عرض عليها الخراب، أي التي كانت للأمم الماضية الذين لم يبق منهم أحد بل ولا اسم ولا رسم، أو أنها تنسب إلى طائفة لم يعرف عنهم سوى الاسم، تنسب إلى قوم الفلانيين القوم الكذا إلى آخره. هذا القسم الأول ما لا يكون له مالك فعلا. الثاني ما يكون له مالك مجهول لهذه الأرض، الموات بعد أن كانت محيات لها مالك لكنه مجهول لم يعرف شخصه. هذا الثاني. الثالث ما يكون لها مالك معلوم، أرض موات لها مالك، موجود المالك، لها مالك معلوم، وكانت محيات لكنه الآن شنو صارت موات ولها مالك معلوم. هذا القسم الثالث. هناك قسمان آخران أضيفا في بعض الكتب. الرابع هو العامر المفتوح عنوة إذا طرأ عليه الخراب، الأرض العامرة المفتوحة عنوة إذا طرأ عليها الخراب، حتى تصير شنو موات شنو بالعارض. يقول هذه أيضا تدخل في الموات بالعارض، قسم من أقسام الموات بالعارض، هم موات بالعارض بالنتيجة. هذا الأول. الثاني اللي أضيف هو العامر بالأصل حين الفتح وطرأ عليه الخراب، مو مأخوذ عنوتان، لا هو عامر، أراضي عامرة حين الفتح، كانت عامرة حين الفتح طرأ عليها الخراب فصارت صارت خرابا شنو بالعارض. هذا همات جعل قسم آخر، لكنه ذكر بأنه هذين القسمين حكمه واضح، وهو أن كل منهما يكون علما من الأنفال، وهي علما للإمام عليه السلام. هذا الموات العامر المفتوح عنوة إذا طرأ عليه الخراب، والعامر بالأصل حين الفتح وطرأ عليه الخراب، كل منهما يكون مملوكا علما للإمام عليه السلام، وهما من أقسام الموات شنو بالعارض. هذا أضيف إليه. أكو كلام في أنه هذا يمكن إضافة إلى ما نحن فيه أو لا، وما ذكره من أنه يكون من الأنفال كأنه قضية مسلمة أنه هو من شنو من الأنفال ويكون للإمام عليه السلام، أكو كلام به يأتي إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وعلى آله.